لا حول
لا
ولا
حول ولا
قوة إلا
قوة إلا
بالله
بالله
العلي
العظيم.
العظيم. إنا
إنا
لله
لله
إنا
إنا
لله
لله
وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيم. قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها ما للديار وما ومتى سألت الدار عن أربابها يعيد الصدى منها سؤالي الثانية. كانت غياثا للمنوب فأصبحت لجميع أنواع النوائب حاوية. ومعالم أضحت مآتم لا يرى وويلا فيها سوى ناعم يجاوب ناعيا. قوض ضعون من المدينة وسافر حسين خايف من خلف محمد وام الابنه، وحالة محمد يا خلق تجي الأعادي مشقوق جيبه ويلطم الهامة وينادي يا حسين يا حسين للسوق الضعن ذايب افادي وكلمات لوم الناس يصفي جراح ليد ومن الوجد ومن الوجد نشفت دمعته وكل ما نهض طاح وكل ما يسلون جذب وناته صاح لحد يسلني ترى مني الأخو كلكم ما تدرون بمصابي يا مسلمي وهل يقودون الضعا ينهن الشام قلبي ما هو باني عليهم بالسلامة خايف ردها الضعان بس نسوى ويتامة ريض الخيك بالضعن يا قرة العين ويا حسين سلطان البلاء زميشيل تطلع الناس تودعا وتسرج على الخيل وانت يا سلطان المدينة طالع بليل يا حسين وياكم اخذوني يا ضي العين تتنامس بنصرك يا ابو سكن الاجانب وانا نصيب الحزن ومقاسل مصايب لي الفخر والصيت بيام حرايب قاسيت انا اهوال الجمل ويام صفي إن المرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الله عز من قائل في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد الله صل على محمد وآل محمد الله صل على محمد وآل محمد أبارك لكم أيها الأحباء حلول شهر رمضان المبارك شهر الله العظيم وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصيامه وقيامه وعلى جار العادة لابد لنا من وقفة نتذكر فيها بعضا من أحكام هذه الفريضة التي جعلها الله في شهر الله، وهي فريضة الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهنا تحديدا أتعرض إلى بعض المسائل الابتلائية المرتبطة بقضايا التداوي والعلاج التي قد يحتاجها الإنسان. فإننا نتحدث عن 30 يوما من الصيام، فقد يبتلى بمرض أو قد يحتاج إلى فحص أو نحو ذلك، إذ قد يحتاج إلى استعمال دواء، بل هو قد يكون مبتلا باستعمال أدوية متعددة وكثيرة. أولا أبين أنحاء المريض لأنتقل بعد ذلك إلى أنحاء التداوي الدارجة التي يلجأ لها المريض ليبين أحكامها. المريض أيها الأحبة من يشكو من علة أو داء، هذا المريض يكون على أنحاء، فإننا لا يمكن أن نقول أن كل من يمرض يجوز له الإفطار، فبعض أنحاء المرض مرض بسيط ما يستوجب الإفطار، شوية مزكم قال أنا فطرت، ليش؟ قال أنا مريض، أو شوية المراشة، أو شوية المبطنة، قال أنا مريض أنا عجل شنو؟ أفطر. قل لا ما يصير. شلون يعني؟ المريض الذي يفطر الذي نسوغ له الإفطار أو قد نحرم عليه الصوم على أنحاء. الصورة الأولى من المرضى، مرضى إذا صاموا وقعوا في المرض الشديد الذي لا يتحمل، قد يكون صاحي ما فيه مرض، أو المرض فيه كامن بس من يصوم يقع في شنو؟ يقع في المرض، أو يقع كما نعبر في الشدة. وأي شدة؟ شدة عظيمة شديدة لا تتحمل، ما تتحمل بالعادة. مثلا مرضى السكلر، مريض بالسكلر، صنف من المرضى يقول أنا أصوم وعادي شيخنا إطلاقا، ولا عندي ولا أي عرض. لكن مرضى السكلار بعضهم من يصوم وش يصير في صحته؟ تدهور تنتكس، هو دمه حد الحد من يصوم. بعض مرضى السكلار يشوف روحه أول يوم عادي، ثاني يوم عادي، ثالث يوم لا يطيح يطيح. زين، فهنا له أن يصوم، والحال أن الصيام يوقعه في شنو؟ يوقعه في حرج، يوقعه في شدة كبيرة، بل قد يوقعه في ضرر. هنا نقول الآية الشريفة تقول فمن كان منكم مريضا، أنت مصداق للمرض. زين، شنو حكمي؟ تفطر ويجب عليك القضاء إن أمكن. إذا استمر المرض المانع من القضاء إلى رمضان التالي تدفع شنو؟ تدفع فدية. وهذه مسألة مهمة، ومن واقع الرجوع إلى أهل الخبرة كمثل الأطباء يقولون بأن المرضى السكلر اللي يتعرضون إلى نوبات لأن مرضى السكلر نفس ما قلنا مو كلهم بنحو واحد، نحو عيش طبيعي تماما نحو ثاني لا، تشوفه مثلا كل شهرين ثلاثة أو أربعة يترقد، ها تجيه نوبة يسمونها نوبة شنو؟ نوبة السكلر. هذا جسمه ما يتحمل الإجهاد المبالغ، وبالتالي من يتعرض لإجهاد أو ضعف تغذية أو نحو ذلك من الأسباب توقعه في النوبة الشديدة، هذا لا ما يصوم، يفطر واضح تماما أنه راح يتعرض إلى نوبة ما يكابر. بل في بعض الأحيان نقول هذا من النوع الثاني اللي راح نتحدث عنه، وهو النوع الذي يحرم عليه الصوم. بعض أحبتنا واضح تماما عنده من يصوم يومين ثلاثة تشوفه بعدين وينك أنت؟ قال أنا في المستشفى مرقد، ها ويقعد له بقية أيام شهر رمضان في وينه؟ في المستشفى. أنت يا حجي جرب روحك واضح، إنزين رفقا بأبنائك وبناتك، زين يمكن هذه المرة تطلع منها، المرة الجاية شنو؟ ما تطلع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ترى دين الله واسع. يا حبيبي شهر رمضان مو بس فيه الصوم، فيه بعد شنو؟ العبادة، في قيام الليل، فيه الصلاة، في قراءة القرآن، في صلة الرحم، في الصدقة. يا أخي الكريم أنت لما تعمر بهذه الوضعية صوم السنة وتروح من هالدنيا، عشت والله مثلا 30 سنة ورحت، زين والله تقول أنا صمت، زين خب حصلت حسنات، بس ذاك اللي طبق الحكم الشرعي بشكل صحيح وعمر إليه 60 سنة، يعني فوقك شام 30 سنة من العمل الصالح، فبلا شك فاقك بشكل كبير، واضح لو لا في العمل. إنسان المؤمن إنما يرجو من الله أن يطيل في عمره ليعمر صحيفة أعماله. لازم يكون عندك هذا المنظور، منظور أنا أبقى أن أعيش لأملأ صحيفة أعمالي بالعمل الصالح أطال الله الأعمار. إذن صنف أول من المرضى يقع في الألم، يقع في الألم إن إنسان، هذا نرخص له الأفطار، زين. صنف ثان يقع في الضرر، مو بس في الألم، يقع في الضرر. وأي ضررين؟ مرة ضرر بسيط ومرة ضرر شنو؟ ضرر بالغ لا يرضى الله به. ضرر بسيط مثلا على سبيل المثال عضو عنده يلتهب كذا، يشتد الالتهاب ويمتد المرض بدل ما يومين ثلاثة يتعالج يطول إليه شهرين وثلاثة. مرض لا، إذا صام وقع في إتلاف أو وقع في تهلكة لا يرضى الله بها. مثلا أيها الأحبة، وهنا يجب أن نعي الحكم الشرعي، والحمد لله النفس الإيماني يطغى عند المؤمنين، بس النفس الإيماني الواعي لازم يصير، الواعي بأحكام الله. جونا بعض المؤمنين وآبائنا مثلا الكلى عندما تشتغل بشكل جيد يقول للطبيب لا تصوم حجي، لأنك إذا صمت الآن إذا الكلى تشتغل بنسبة 30% بعدين تقل وما تشتغل إلا بكم نسبة 10%، تعرض روحك إلى الغسيل، إذا اشتغلت 10% هذه السموم ما تطلع من جسمك تروح إلى الدم، وبالتالي بعدين ربما تعرض نفسك إلى الهلاك والموت؟ يقول لا، إلا بصوم، إلا بصوم. نقول هذا يحرم عليه الصيام، مشكلة وضعه. ولو صام ووقع في الضرار عن علم ملتفت، هذا مشكل صيامه، يظن نفسه اكتسب حسنات والواقع أنه اكتسب شنو؟ سيئات، فعل الحرام. لهالدرجة؟ اي نعم لهالدرجة. زين، الآن نجي إلى التداوي. التداوي الأول الحاجة إلى الحبوب، بلع الحبوب الفموية عن طريق الفم تضر بصحة الصوم أم لا؟ نقول بلى تضر، حتى لو كانت من غير ماء، حتى لو كانت من غير ماء تضر بصحة الصوم. زين، مو البعض يتوهم، أذن عليه مؤذن الفجر حبة ما تناولها صغيرة، يقول يا الله أنا ببلعها بدون ماي علشان ما أفطر. يقول لا، بلع الحبوب عن طريق الفم موجب للإفطار، موجب إلى الإفطار. زين، عندنا الآن إدخال الدواء عن طريق الأنف، قطور الأنف شلون، مرهم الأنف شلون بعض الأحيان، أو الاستنشاق مثلا، ما حكمه؟ شنو حكمه؟ نقول الأدوية التي تقف عند الأنف لا تضر بصحة الصوم، ما تضر بصحة الصوم. أما الأدوية التي تعبر الأنف بصورة سائلة إلى الحلق، هذه تضر بصحة الصوم. يعني إذا بتستعمل مرهم إلى أنفك، مجرد مرهم بتدهن أنفك، عندك تشققات أو نحوه، جائز، ما في إشكال. بتستعمل بخار إلى الأنف، جائز، ما في مشكلة، على الرأي المعروف بين فقهانا مثل السيد السيستاني والسيد الخوئي السيد الخمنائي. بتستعمل لا قطور إلى الأنف، نقول لك يصل إلى الحلق، تقول لا ما يصل إلى الحلق شيخنا، يجوز لك الاستعمال. تقول لا يصل إلى الحلق، يعبر الأنف ويصل إلى وين؟ يصل إلى حلقي، فعند ذلك لا يجوز لك استعمال هذا القطور، فإنه يؤدي إلى شنو؟ يؤدي إلى جرح وإبطال الصوم إذا وصل إلى الحلق. زين، الآن قطور العين يضر لولا تداوي، أحتاج أقطر عيوني كل ساعتين كل ثلاث، عند جفاف حاد أو عند قرنية أو نحوه، ويقول إذا استعمل القطور يوصل إلى وين؟ إلى حلق، يحس بمرارته، يجوز استعماله على الرأي المعروف. وإن شعرت بمرارته في حلقك، على رأي السيد السيستاني سيد الخمني سيد الخوي. زين، قطور الأذن كذلك يجوز استعماله، لا مشكلة حينئذ. مرهم العين يجوز استعماله، مرهم الأذن يجوز استعماله. زين، بعد المراهم التي توضع على الجلد، عندي مراهم على جلدي، أدهن جلدي كذا، يجوز استعمالها. مثلا جرح أحتاج أسكب فيه الدواء، معقمات وكذا، جروح، يجوز استعمالها. لا أنا مسوي عملية وعندي فتيلة، وهذه الفتيلة ما شاء الله، ها يعني هذه الفتيلة إذا وضعوها بعد يشطولها أمتار، زين شوي شوي كذا، ما أدري شلون، وين تروح شيخنا؟ في البطن أو في الجرح؟ أو البعض مبتلى مثلا بعملية جراحية ترتبط باستئصال شيء فيضعون له فتيلة لغرض التعقيم، إن لم تصل إلى المعدة فلا يتضر بصحتي الصوم. إذا ما له علاقة بالمعدة واضح ما في مشكلة. تقول في بطني عجل وين بتروح؟ لا البطن بس فيه المعدة فيه أشياء واجد وفيه يعني كتلة لحمية وكذا ما يصل. ها زين الآن من الأدوية والتداوي استعمال الإبرة. وش حكم استعمال الإبرة في نهار شهر رمضان؟ يجينا السيد السيستاني يقول كل أنواع الأبر كلها ما تفطر، حتى السيلانية، حتى في السيلان ما تفطر الأبرة، ما تفطر ما تفطر، مغذية مقوية B12 مثلا كلها ما تفطر. السيد السيستاني يقول كلها ما تفطر. الرأي الآخر، الرأي الآخر يقول إذا في العضلة أو في الجلد، في العضل مثل وإيش؟ أبرة التطعيم. في الجلد مثل أبرة شنو؟ يلا أبرة شنو؟ أبرة الأنسولين. يضربونها في وين؟ في الجلد. يقول لك رفع الجلد وضرب شنو؟ اضرب في الجلد. زين مثلا الذراع أو أو البطن أو نحوه. هذه اللي ما لها علاقة بالتغذية أبر التطعيم لا تضر بصحة الصوم عند الجميع. زين الإبرة إليها علاقة بالتغذية ما حكمها؟ أو إبرة السيلان ما حكمها؟ هنا السيد الخمنائي يقول الأحوط وجوبا اجتنابها، وما دام احتياط وجوبي ممكن الرجوع أيضا إلى السيد السيستاني واستعمالها، وصيامك سيكون صحيحا بالتبعيض ما في إشكال. سيد الخوي يقول فقط إبرة السيلان إذا قام السيلان مقام الأكل والشرب على الأحواض، يعني طالع من عملية وحاطين إليك فترة، هذا يقوم مقام الأكل والشرب، لكن هم أيضا احتياط وجوبي ممكن الرجوع فيه إلى السيد السيستاني والصوم على ذلك يكون صحيحا. أي باختصار يمكن الرجوع على رأي الأغلب إلى السيد السيستاني، لأن المسألة احتياط وجوبي عند الأكثر، الرجوع إلى السيد السيستاني في استعمال الأبر والبناء على الصحة. لذلك لو مرض لا تتعجل تهدم صيامك، روح المستشفى خلهم شنو يضربونك إبرة، ضربونك إبرة أو يحطون عليك سيلان. تقول للدكتور أنا ما بخرب صيامي وأنا أقلد السيد السيستاني، حط لي شنو؟ حط لي سيلان. زين وخلاص إنزين وصيامك صحيح. بلا ذاك البعيد سويت عملية خلصت من العملية وكتبوا لك ممنوع الأكل والشرب، كل أدويتك في السيلان، صوم صوم عادي وصيامك يحسب، بدل ما تقعد 4 أو 5 أيام وانت ما انت صايم صوم. زين وصيامك حينئذ سيعد صياما صحيحا ما في إشكال، حاطين عليه السيلان وحس بالقوة وكني ماكل حتى لو. زين هذا لا يضر بصحة الصوم على رأي سماحة السيد السيستاني. الآن نجي إلى بعض الاستعمالات الأخرى. استعمال للأدوية عبر منفذ الشرج، وهنا البعض قد يبتلى بمثلا البواسير أو النواسير أو كذا أو ناشور أو نحوه، فيقول أنا أحتاج أضع المرهم. خب ما يحط بس موضعي خارجي تماما، بل لا يعطى نوع الأنبوب علشان يمضي هذا الكريم مثلا أو الدهن إلى الباطن كرمكم الله جميعا، وبالتالي ينفذ إلى الباطن. هذا إنفاذ الدواء من هذا المخرج ألا يضر بصحة الصوم؟ فإن لدينا من المفطرات ما يعرف بالاحتقان بالمائع. مثلا يجي البعض عنده مشكلة في البطن إمساك ينفذ الماء بغض النظر عن النصائح الطبية في ضرورة اجتنابه وكذا، لأنه ربما تثقب الأمعاء كذا. المهم هذه الطريقة إنفاذ الماء ثم إخراجه عن طريق مخرج الغائط من المفطرات، اجتنبها في نهار شهر رمضان. الآن لا، بيستعمل دهن مبتلى بمثل هذه الابتلاءات، فيجوز له أم لا؟ نقول هذا مفطر إذا نفذ إلى الجوف. إذا وصل إلى الجوف أفطرك سائل هو، زين، مثلا دهن سائل، إذا نفذ إلى الجوف بلي مفطر. إذا لا، ما ينفذ إلى الجوف. يعني شنو ينفذ إلى الجوف؟ لأن هذا المخرج موجود ما يعرف بالمستقيم ثم متصل بشنو؟ بالأمعاء. الأمعاء هني يحصل فيها وما بعدها من الدقيقة وكذا يحصل فيها امتصاص الطعام. لذا فكرة الاحتقان بالماء ليش تعد من المفطرات؟ لأن ترى أنت إذا أنفذت الماء وصل إلى الأمعاء كأنك أنفذت الماء من وين؟ من الفم. من الفم، نفس الفكرة، ترى يوصل إلى الأمعاء يحصل له الامتصاص ونحو ذلك. لذا إذا كانت هذه الأدوية لا تصل إلى الجوف لم تضر بصحة الصوم على المعروف. زين، هذا دواء سائل. عندنا أدوية غير سائلة مثل التحاميل للتداوي، الضر بصحة الصوم أو لا تضر بصحة الصوم؟ نقول كذلك الأمر في التحاميل هذه التي تذوب في الباطن، فعلى رأي سماحة السيد السيستاني مثلاً، إذا لم تصل إلى الجوف فقط أنفذت في بدايات المخرج فإنها لا تضر بصحة الصوم، ما تضر بصحة الصوم. بعد من مسائل التداوي أيها الأحبة، قد تحتاج إلى إخراج الدم. فحص سكر شيخنا يضر بصحة الصوم أو ما يضر؟ ما يضر. مثلا محتاج إلى تحاليل، هذه التحاليل عبارة عن شنو؟ عبارة عن فحص دوري، عطوني موعد في شهر رمضان، فهل يضر سحب الدم للتحاليل الطبية؟ لا يضر بصحة الصوم. زين، خلنا شوية نكبر الموضوع شيخنا، وهو التبرع بالدم، هل يضر أو الاحتجام في نهار شهر رمضان يضر؟ لولا هو بحد ذاته لا يضر، لكن المشكلة لما تجي وتتبرع بهذه الكمية الكبيرة من الدم ربما يصيرك شنو؟ هبوط، يصيرك ضعف، تطيح، يجيبون لك ماي، أكلونك، بل الأطباء في إجراءاتهم الطبية يقول لك إذا تبرعت بالدم لازم شنو حجينا؟ لازم تشرب عصير أو تأكل شوية، ما يطلعونك إلا ماكل. من يسحبون الدم يسألونك، ها وش أخبارك؟ سولف وياك وكذي بس، ها؟ بعضهم كذي يقول سولف وياي الطبيب أو لا، ولا غاية، بيشوف حواسك منطوقك، لأن من ينزل عليك السكر وش بتسوي أنت؟ ها؟ بتخربط في الكلام، صح لو لا؟ ها؟ من تتكلم بتخربط، بيقول لك شحوالك ما بتعرف تقول، أو من وين؟ بدل من كرانة بتقول من وين؟ مثلا من سترة، ما أدري، ها كذا، من يشوفك تخربط يقول وقفوا، لا تسحبون عنا دم، وقفوا. قام يخربط، نزل عليه شنو؟ السكر، جيبوا لي حاجة يأكلها، يجيبون لك حاجة وتأكلها وكذا وإلى آخر. إنزين، يقول لك بس حجينا، جزاك الله خير. مثلا المرأة ما يأخذون منها تبرع بالدم، لو إيش؟ لأن غالب النساء شنو؟ جهة الدورة، لا من الجهة الدورة بعد طرحت كمية من الدم، من يقيسون الدم ماله دائما والله 10 9 11 كذا نساء كذي عدل ولا من كذي يقول لك احنا بعد هي اصلا مبتلات بدوره شهريه وهم ايضا بنسحب منها دم يعني مشكله امرها. لذلك تشوف حملات التبرع بالدم في الغالب تكون لمن؟ تكون للرجال. من هنا التبرع بالدم في حد ذاته ليس مفطرا، لكن قد يؤدي بك إلى ضعف يدهور مسألة الصوم وإتمام الصوم، فالتفت إلى هذا الأمر. من هنا نشوف أيضا حملات التبرع بالدم يسوونها متى في شهر رمضان؟ بالليل، ما يسوونها في النهار، يسوونها في الليل علشان من يتبرع بالدم يكون يأكل أو يجينا أصلا ماكل وبقوته ونشاطه. زين، هذه كلها تداويات. زين، وضع الدم راح وإذا الدم ماله نازل، حجي أنت من وين؟ تعال دمك 6 واصل والحين قال لازم نركب عليك دم سيلان دم، هذا لا يفطر على رأي سيد السيستاني. وكما قلنا رأي البقية بالتبعيض مثلا سيد القائد لو كان يستشكل بالتبعيض إلى من؟ إلى السيد السيستاني، ويجوز ولا مشكلة في ذلك. الآن من أفطر شنو حكمه بسبب الصوم؟ يجب عليه القضاء فقط ولا شيء آخر، بس يقضي. زين، ولكن في بعض الأحيان يجينا بعض المؤمنين وش يقول؟ يقول أنا مرضي مزمن شيخنا، يعني بيستمر إلى رمضان التالي، مرض يمنعني من القضاء، مو بس الأداء، يمنعني أيضا من القضاء، فماذا أصنع؟ نقول نظام المريض، هذا الشاب غير كبير السن، نظام المريض كما تعبر الآية ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تقضي ما قدر تقضي إلى رمضان التالي تدفع فدية ويسقط عنك القضاء، يسقط عنك الصوم. يعني نظام المريض أيها الأحبة بالمرض المزمن يفطر السنة يدفع شنه ويا شهر رمضان الجاي الفدية، وهكذا السنة يدفعها الجاي السنة يدفعها الجاي، هذا نظامه. زين، من هنا لدينا مسألة ترتبط بكبير السن، ما العمل في كبير السن الذي يضعف عن الصوم بحيث أن الصيام يوقعه في الحرج الشديد؟ يجوز له الإفطار ويكتفي بدفع الفدية ولا يجب عليه القضاء على المعروف، ما يجب عليه، مسألة خلافية في وجوب القضاء، لكن الرأي المعروف لا يجب عليه القضاء ويكتفي بدفع الفدية. الفدية مدمن الطعام كيلو لا ربع عن عيش أو تمر أو حنطة أو هريس أو غيره. المسألة الأخيرة، من كان عليه قضاء، امرأة بسبب الدورة الشهرية أو رجل ربما سافر في شهر رمضان الفائت أو مريض أفطر، وهؤلاء مثلا كانوا يقدرون على الصيام لكن سوفوا أو أجلوا أو نحو ذلك، المفروض يقضي ما قضى. جاء شهر رمضان، حل شهر رمضان وعليه قضاء، هني طلع فدية أو عند البعض تسمى كفارة. الفدية مدمن الطعام، كم يوم أفطرت أنت؟ يقول يوم، المد 750، طلع 750 جرام، خذ كيس من التمر فيه الواجب وزيادة كيلو ربما 800 جرام، اخذ وعطى أسرة شنو؟ فقيرة. لا والله 10 أيام ما صمتهم، نقول 10 × 750 يعني 7.5 كيلو، لو أخذ خيشة عيش من 10 كيلو ودفعتها إلى أسرة فقير فدية عن تأخيرك القضاء، ويجب عليك القضاء. هذا القضاء لأنك أنت قادر على القضاء بس ما قضيت، لا يسقط عنك القضاء فتقضي بعد شهر رمضان المبارك. هذه أيها الأحبة جملة من المسائل المرتبطة بالتداوي وأحكامها. أفتح المجال شوية للأسئلة. بارك الله فيكم بعد الصلاة على محمد وآل محمد. البنج هذا ما يفطر، البنج حق الأسنان لا يفطر. المرارة المسؤول عن حاسة الذوق هو اللسان، اللسان هو اللي مسؤول. لذلك إذا حسيت بالمرارة ما يضر بصحة صومك، يعني في أثناء التداوي إلى الأسنان. بعض المؤمنين يسأل يقول الأسنان في شهر رمضان، نهار شهر رمضان تصير فارغة، فرصة أن بيتداوى، أن بيتعالج، عندي مشكلة، عندي كذا. نقول على أساس يجوز إليك التداوي. طبعا المسألة اللي تسألنا إياها يمكن مي ضرورية، لو ضرورية نجوز إليك مثلا، إذا مي ضرورية بنعطيك قيود علشان نجوز إليك، بأن استعمال هذا الدواء أو الحافر إلى السين أو مثلا العصاب أو الحشوة أو البنج، هي كلها ما تفطر بحد ذاته، إنما تفطر إذا تجاوزت إلى شنو؟ إلى الجوف. إذا تجاوزت إلى الجوف تفطر. فأنت من أي نوع؟ بعضنا يداوون يعالجون ويقدر يجود روحه، صح لو لا؟ بعضنا ما يقدر، ما يقدر، يمكن يعتمد حتى على الطبيب. بعض الأطباء يعطيك شوية راحة من يعني يعالجك شوية، يقول لك ها حجي شوية مضمضة شوية كذا، يعطيك شوية راحة. بعض الأطباء من يجلس عليك ها زين زين قاعد على مقصب مضغوط لنا زين، فتتعب أنت دوخ بعض الأحيان، تضطر تبلع أو كذا. فالبلع لهذا الماء، لهذه السوائل، لهذه مثلا الأمور التي توضع في الفم، هي التي تضر بصحة الصوت. نعم. قلع السن مشكلة، أنك بتبتلي بعدين بشنو؟ بالدم. هذا الدم النصائح الطبية يقول لك بلعه، بلعه ولا تبصقه، لأن إذا تبصقه أنت قاعد شنو؟ قاعد الزيدة ما يوقف، فيقول لك خلى في فمك وبلعه كذي كعلاج. يعني بلع الدم في الوضع الطبيعي ما يجوز، واضح لو لا؟ فانت في السن افضل انك ما تسوي في شهر رمضان، لكن لو اضطريت يا سبحان الله مثلا تبلع بالليل، تحط عليه قطنه تعالجي علشان توفق الى الصيام في اليوم التالي، لعلك توفق ولعلك لا توفق. ألم الغير محتمل كما ذكرنا، طبعا يجوز تناول الحبوب المسكنة إذا وصل الإنسان إلى ألم فظيع كما نعبر. نعرج في هذه الليلة على أبي عبد الله الحسين عليه السلام وما بذله في سبيل حياة الدين وبقاء هذه الأحكام وشرع الله بأبي وأمي، وكأني به قد لاذ بالقبر الشريف في حالة من الحيرة، جلس عند قبر جده المصطفى مخاطبا إلى رسول الله: يا رسول الله، يا جد، يا رسول الله، فرخك وابن فرختك وصبتك الذي خلفته في أمتك يشكو يا رسول الله ما جرى علي، لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى، لا إذا بالقبة النوراء يشكو أسفا، قائلا يا جد رسم الصبر من قلبي عفا ببلاء أنقض الظهر وأوهى المنكب صبت الدنيا علينا حاصبا من شرها لم نذوق فيها هنيئا بلغة من برها ها أنا مطرود رجس فاجر في برها تاركا بالرغم مني دار سكن الوالد أومت عينا رعى في المنام جده المصطفى ألقى بنفسه إليه ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني أستريح ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكة جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب وأشاب الهم رأسي قبل أبان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين إن لك منازلا في الجنان لا تنالها إلا بالشهادة أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء لكن الماضي قليل في الذي قد أقبله فاتخذ درعين من صبر وحزم سابغ وحسين ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء وستبقى في ثراها عافرا منجدلا وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج وزينب وش حالها وكأني بالأيام من بناتي تستغيث سغبا تستعطف القوم وقد عزل مغيث قد برى أجسادهن الضرب والسير حثيث بينها السجاد بالأصفاد مغلول اليد فبكى قرة عين المصطفى والمرتضى رحمة للآل لا سخطا لمحتوم القضاء إذ هو القطب الذي لم يخط عن سمت الرضا مقتدى الأمة توالي شرقها والمغرب وبيت وبيت أقضي بالحزن يامي وبيت وبيت عفت العيش عذ الله وأبيت وأبيت شال حسين عن داره وبيت وبيت بليل وظلت دياره خليه خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم يا الله واجعلنا يا الله فرجا عاجلا غير عاجل كلمحٍ بالبصر او هو اقرب من ذلك يا كريم. فك كل اسير رد كل غريب اشف كل مريض. جماعتي الحاضرين والمؤسسين والبادلين والسامعين احفظهم فردا فردا في انفسهم واهلهم ومن يلوذ بهم. اطل في اعمارهم في خير منك وعافيه. اللهم وابلغ ثواب مجلسنا هذا الى روح كل من الحاج سلمان القلعاوي والحاج عيسى القلعاوي والحاج رضي القلعاوي والحاج عبد الله القلعاوي والى المؤمنين والمؤمنات والى المؤسسين. اللهم تغمدهم بواسع رحمتك اسكنهم الفسيح من جنتك تصعد بارواحهم اليك تقيم منك نظره وسرورا. وإلى أرواحهم وأرواح موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات تهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.